هذا التحول يظهر في التحركات الكبيرة وسط الشعب في فشل كل محاولة نحاولها في أن نحكم أنفسنا نحن السودانيين حكم رشيد في نوع الوقت اللي كان يتوسطني الشعب في جناح الأسود من أي نوع من إصلاح أداة الحكم. والإنسان يرى أن شعبنا بيبحث عن الله. هذه الأمة الإنسانية كلها تشتهي كلها تبحث عن الله. في ناس شاعرين بالبحث وفي ناس ما شاعرين. لا إله إلا الله جوابها وهي الحبيبة زي كلامنا اللي يقول دائما هنا ما موجودة إلا في المصحف. نحن بنقول لا إله إلا الله لكن من الحناجر لتفوق ما في صدق ويقين بها. لا إله إلا الله خطيرة المسألة مش قولة المسألة تحديدة واليقين بها والتخلص وإلا فإن غير المسلمين يقول لا إله إلا الله المنافقين يقولوها وغير المسلمين يقولوها لكن أن تقال بيقين من القلب هي المفقودة حتى عند المسلمين في اليوم الحاضر. ونحن الجمهوريين بنعاني كثير في أن نركز المسألة دي في أذهان الناس لأنه في تبديل وجهات ثانية راضى عن نفسها بتورينا أننا نحن مسلمين بخير وما في حاجة ناقصة. إذا كنا نحن عايزين نتغير من ما في نفوسنا نغير أنفسنا لا يمكن أن يكون التغيير إلا إذا كان شعرنا بالحاجة للتغيير شعرنا بالإرادة للتغيير والحاجة للتغيير. لكن إذا كان الإنسان راضي عن نفسه والتغيير مهزوم من الأول. لا إله إلا الله في حديث عنا لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن العباد سخط الله ما لم يبالوا ما نقص من دنياهم. فإذا فعلوا ثم قالوا لا إله إلا الله قال الله كذبتم لستم بها صادقين. ما لم يبالوا ما نقص من دنياهم أجل حاجة تكدر خاطرك في الأمور الدنيوية تنقص لا إله إلا الله. كيف الشان لما نقول كل همنا الدنيا هذه الحديدة خرجت لا إله إلا الله خرجت من القلوب سيرت على الألسنة. الحركة المطلوبة اللي لا يمكن يجد شعبنا مفر منها ولا النجاة في غيرها هي أن تدخل لا إله إلا الله في القلوب ثاني مرة. ولا إله إلا الله خلاقة تغير الناس. الناس بلا إله إلا الله يولد من جديد تكتب لهم أعمار جديدة وفهم جديد وسلوك جديد. ولما جاءت لا إله إلا الله في القرن السابع على المجتمع الجاهلي أبو بكر وعمر وعثمان كانوا كهوب عادوا بها من جديد كأنما ولدوا من جديد. لا إله إلا الله حتى مطلوب أن تشتعل فيك وفي وفي الثالث والرابع لنولد من جديد. لا إله إلا الله محمد رسول الله بالشهادة الشهادة المقرونة. بدون الشهادة دي ما بيدخل الإنسان في الملة. بدون الشهادة المقرونة ما تدخل في المله الاسلاميه. والحكمه في قرن الشهاده هي ان نبينا هو الباب لله رأت البيوت من أبوابها. الحكمة هو أن الإنسان ما بيقدر يعرف الله في تجريبه وغيابه. الله غير، الله في الوجود ما في غيره، لكن لأننا نحن غافلين بالنسبة لنا الله غير، ولأمر ما الناس أنكروا وجوده لشدة ظهور وجوده، أنكروا وجوده ونسبوا الأشياء لأفعال أخرى لمخلوقات أخرى. الله غير بالمعنى ده، حتى لما قال لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، يعني لو كنت أعرف الله تماما ما في شر يلحقني أصلا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الغيب هنا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الغيب كل حاجة غايبة عنك، الدقيقة المقبلة غيب. نحن هسع مثلا في الساعة 7:10 أو 15، الساعة 7:30 غير بمقبلنا، ما تجدوه المقادير في الخمسة دقائق دي ما بنعرفه، في الثانية المقبلة ما نعرفه. فالغير يبتدي من هنا، لا نجي في غيب الغيوب اللي هو الله. أقول لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، بمعناه لا يعرف الله إلا الله. الله لأنه غايب عنه ما بنستطيع ان نعرفه، وضع نبينا بيننا وبينه، ونبينا شاهد، شاهد بمعنى جسد دم ولحم ملموس بمشاهده بعيني الراس. جاءت الحكمه في قرن الشهاده للحكم، الحكمه دي كان ربنا قال اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ايها الناس بوحدانيتي، لكنكم لا تستطيعوا ان تدركوا الخير فاشهدوها في محمد. محمد واحد برضه، محمد ما عنده شبيه، عنده تخلق من وحدانية الله. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. محمد مظهر للحقائق الإلهية الغائبة، مظهر مجسد في الدم واللحم. كأنه قال أشهد لوحدانيتي، أشهد بوحدانيتي لا إله إلا أنا، لا إله إلا الله. فإذا عجزتم عن ذلك فاشهدوا هذه الشمائل مجسدة دما ولحما في محمد. وده المعنى اللي كانت عائشة بجنبه، كانت أخلاق القرآن، والقرآن أخلاق الله، القرآن أخلاق الله، القرآن كلام الله، ربنا متكلم. الصفات السبعة المعروفة، الحي العالم المريد القادر السميع البصير المتكلم، القرآن كلامه، كلام القرآن أخلاقه، والقرآن أخلاق النبي في المستوى اللائق بالبشر. هو أخلاق الله في الإطلاق، وأخلاق البشر في الحد المحدود المتساني وماشي لها الله. والشهادة المقرونة ما وردت في القرآن مقرونة، لا إله إلا الله محمد رسول الله ما في القرآن للصورة دي. في فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فاعلم أنه لا إله إلا الله. بعدين في وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، في محمد رسول الله والذين معه. نبينا أمر في السنة، والسنة وعي أن يقرن الشهادة. الشهادة المقرونة تجد مرة في العمر، لما أنت تلقى مثلا عنوان محاضرتنا لا إله إلا الله معناه محمد رسول الله موجودة، لكن دي الشهادة المجردة، دي ما تنتهي بالمرة. أنت مجرد مرة واحدة في حياتك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كنت دخلت في الملة. ولكن محمد رسول الله توجب عليك العمل بما أتدوه النبي. حقيقة المسألة الشهادة المقرونة مرة في العمر، لكن الشهادة لا إله إلا الله هي السيرة الصرمدي. صرمدي يعني لا ينتهي، الأزل والأبد بأزمنة محدودة. لكن السرمد ما ينتهي، لأن السير لله في إطلاقه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، أو أن إلى ربك المنتهى. إذا كان الأمر ملاقاة الله، الله إحنا ما بنلاقيه في مكان ولا في زمان، لكن ملاقاة الله هي تقريب صفاته من صفاته، صفاته مطلقة، صفاته محدودة. ولذلك نحن نظل نسير في المطلق، من المحدود للمطلق، والمطلق ما بينتهي. ده معنى السير السرمدي. ونحن بنشارك الله في صفاته، لولا أننا بنشبهه ما بنعرفه. والحديث إن الله خلق آدم على صورته، الله ما عنده صورة حسية ليخلق عليها الإنسان، لكنه الله حي وعالم ومريد وقادر وسميع وبصير ومتكلم، وخلقت وخلقين وخلق الناس. كل واحد مننا حي وعالم ومريد وقادر وسميع وبصير ومتكلم. الصفات كلها في حق الله، هي في حقنا نحن. صفاته هو في النهاية وفي الكمال في الإطلاق، صفاتنا نحن في النفس. العبادة هي أن ندخل في صفات الكمال ونتخلص من صفات النفس. تخلقوا بأخلاق الله، الأجمل على أن فيها من العباد تخلقوا بأخلاق الله إن ربي على الصراط المستقيم. معناه أنه تزيد علمك لتدخل في علم أكثر، كل مرة لازم تتعلم لترتفع من الجهل اللي هو طرف صفاتنا نحن. علمنا دائما في طرف الجهل، فالحقيقة كل ما علمنا نعلم أننا جهل. الإنسان ما بيعلم جهله جاهل، الجاهل مركب الحقيقة. أي إنسان بيعتقد أنه عالم ده أجهل الجهل، لأنه العلم ما بيتنعى. كل مرة ينتهي ذنبي تزيد في التقرب من الله أو في التخلق بأخلاقه. تزيد علمك، ومن زيادة علمك تزيد إرادتك، ومن زيادة إرادتك تزيد قدرتك. جاءت العبادة بالصورة دي، تخلقوا بأخلاق الله إن ربي على صراط مستقيم. وربنا قال كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ده الشبه القائم بيننا، الشبه القائم بيننا وبين ربنا هو اللي بيخلينا نفهم. بل الحقيقة أنه الله في إطلاقه غني عن أن يسمى أو يوصف، لولا أنه تنزل للمراتب وسمى نفسه وصفه لما عرفناه. لما نوصف نفسه أخذنا صفاتنا من صفاته، لأننا منه. تخلق بأخلاق الله إن ربي على الصراط المستقيم. لا إله إلا الله بالسير سرمدي. وما نفتكر نحن أن الناس بيسيروا لله في الدنيا. أهل البرزخ في البرزخ سائرين لله، وأهل الجنة في الجنة سائرين لله، وأهل النار في النار سائرين لله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. حسيت المراحل دي كلها بلا إله إلا الله. ثم أنه لا إله إلا الله لعزته هي رسالات الرسل كلهم. وجاءت العبارة النبوية خير ما جئت به أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. آدم ومن بعد من الأنبياء والرسل ما نعرف وما لا نعرف منه، وهم يزيدوا عما نعرف بأضعاف، لا يعلم جند ربك إلا هو، كلهم جبوا لا إله إلا الله. وربنا قال حديث نبي مأخوذ من شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من يشاء شرع لكم من الدين دي لا إله إلا الله مش الشريعة التوحيد من الآية دي حديث نبينا خير ما جئت به أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله والقرآن كل روح لا إله إلا الله كأنما الأنبياء في الحقيقة جاء كلهم بالقرآن في صور تناسب الوقت يعني التوراة صورة من القرآن تناسب عهد بني إسرائيل الإنجيل صورة من القرآن تناسب عهد النصارى القرآن جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه كلهم جاء بأقساط من القرآن لغاية ما استقر القرآن بين لفتي المصحف وتم إنزاله في يوم الجمعة في عرفة 3/8 من الهجرة في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ودثر في أن النبوة ختمت كل ما أريد أن يوحى من أراد الله أن يوحي به من السماء إلى الأرض استقر وجفت من النبوة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين القرآن ده كله يلف حول لا إله إلا الله كل وظيفته أن يحقق لا إله إلا الله والقرآن وهي الحاجة المسؤولة عنه أنه له ظاهر وله باطن وله حد وله مطلع حتى في مجرد عبارة ظاهر وباطن في ناس كثيرين تعتقدوا أنه ده كلام تمام القرآن له ظاهر بس لكن القرآن له ظاهر وله باطن أكثر من كده له حد وله مطلع وظاهره يتعلق بآيات الآفاق باطنه يتعلق بآيات النفس البشرية لأن كل ما في الكون الخارجي عنده انعكاسات في النفس البشرية عنده شبيه في النفس البشرية يعني انت عندك سماء وعندك أرضك وعندك كواكبك وعندك نجومك وعندك مكتك وعندك مدينتك كل حاجة فيك علم من علم وجهل من جهل والعارف الجال وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر وتزعم أنك جرم صغير للإنسان وفيك انطوى العالم الأكبر آيات النفوس هي القوة المودعة في القلب وفي العقل ربنا في القرآن قرن آيات الخارج مع آيات الداخل أو قرن ظاهر القرآن بباطنه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد نريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم في أنفسهم لآيات الباطن في الآفاق لآيات الظاهر بعدين الحد والمطلع الحد حد القرآن حد كل حاجة فرصة وحرفها حد الملفة دي الحرف المنه لو كان عندي كوباية وبفرتها تجيب لغاية ما تفوت الحد بتقع الحد النهاية حد القرآن هو أن نهايته أن يحقق لا إله إلا الله كل موظف لتحقيق التوحيد ده الحد اللي انسلاه ده النهاية اللي انسلاه بعد ذلك يخرج من الحد زي الحكاية اللي قلنا عليها خرج من الحد ما في توفية مجهولة تدخل في علم الله طرف منها قريب يدخل في علم العارفين سموه المطلع المطلع أن القرآن كله في أي نقطة منه في النقطة القرآن قالوا أن القرآن كله في أي حرف منه أبعدين الحرف
من النقطة. مثلا الألف نقطة سهلة. لو أنت عندك مثلا سطح لوح صاج مثلا حطيت فيه نقطة من الموية بالصورة دي، هتكيه شوية النقطة السين ده الألف، بعدين النقطة دي سالت في استقامة عملت الألف، لو سالت بصورة مفتحة بعينة تعمل ب تعمل ت تعمل ج تعمل ر، كل الحروف من النقطة دي زي ما كل الخلايق من آدم. مطلع أن كل في أي حرف منه، بعدين كل في النقطة، والنقطة تظهر لغاية تصغر لغاية لا تبقى ما عبر عنه بالجوهر الفرد الذي لا ينقسم. مثل يا الله جسم لغاية ما لا تنقسم تبقى محكومة بالجوهر الفرد. مثل الذات، وده الطرف المجهول من القرآن، ودي المسائل المودعة في الحروف. لذلك تلقى انت القرآن في الحروف ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم أشار له بذلك، وقال ده الكتاب. بعدما من مفسر من المفسرين إلا يقول الله أعلم بمراده. في ناس جليلين حاولوا محاولات، محاولات ما عندها قيمة. زي قال مثلا ألف لام ميم، قال الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد، يعني القرآن من الله بواسطة جبريل لمحمد. في ناس احتالوا بالصورة دي، لكن جات باردة ما فيها حرارة. بعدين في ناس قالوا أنه يعني يا أيها العرب المتحدون بهذا القرآن، القرآن ده مؤلف من الحروف اللي انت بتتكلم بها، اللي برضه محاولة فعلا بايخة. لكن النقطة هي الحقيقية، الناس اللي بيعرفوا الأمر ده هم اللي قالوا الله أعلم بما يعلم. وأنا أفتكر من هنا المفسرين ما ضللونا، نحن بنحب أن نضلل أنفسنا. يعني عندما تجي أنت اللي تتكلم عن القرآن، واحد يقول لك لكن البيضاوي ما قال كده، أو الزمخشري ما قال كده، كأنه عايز يقول أنه رأي الزمخشري والبيضاوي هو القرآن. لكن الزمخشري والبيضاوي ما قالوا كده، قالوا الله أعلم بمراده. فيبقى منطقة علم الله ده هو المفتوح لتحصيل الأفراد حسب ما يهب الله في المواهب. ولذلك القرآن طرف بسر في اللغة العربية، طرف بشرة، بعدين التفاوت فيه فوق كل ذي علم عليم لا ينتهي عن علام الغيوب عند الله، ما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ده القرآن جوهر البلف حوله لا إله إلا الله. في القرآن في الحقيقة كلمة الله مثلا أرفع من كلمة لا إله إلا الله، كلمة الحمد لله أرفع من كلمة لا إله إلا الله، لكن لا إله إلا الله عندها قيمة تسليم. القيمة بتاعتها أنها بترقي للمعارف، وأصل الدين كله جاء عشان يرقي للمعارف. جهد نفي وإثبات، لا إلا، كأني عايز أقول لك الحقائق بين بين، لا هي دي ولا هي دي، لا إلا. ودي جاية من سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني كل حاجة تصور اللي تصف بها والله الله غيرها. أي صورة صورتها عنه ما هو، ولا إلا قيمة كبيرة في الوضع ده، في التهذيب نفسه، في الصبور، في الواردات البديل، ترقيق لتعرف أن الله إن شبهت جهلت وإن نزهت جهلت. البشبه جهل كبير، المجسد يعني مثلا زي أنصار السنة لما قالوا الرحمن على العرش استوى، قال استوى كاستواء هذا، ده جهل فظيع، ده جهل شنيع جدا. لكن اللي بيقدس ربنا على الاستوى برضه جاهل، لكن جهله أخف من ذلك. جهل المنزه بيجي من وين؟ من انه تصور عيب بعينه لله نزه عنه. حتى تصور ده غلط. لذلك يا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، قال وسلام على المرسلين، لانه اكمل من وصفوا، اكمل من وصف الله الرسل، لانهم بيصفوه بوصف لنفسه بوحي. بعدين قال والحمد لله رب العالمين، خرج من اوصاف الرسل له، والعارفين يعرفوا ان الله هو اللي يسمى الله، لكنه تنزل ليسمي نفسه ليعرف، لانه لولا ان يسمى نفسه وصفه ما بنعرفه، لكن هو في اطلاق فوق الاسماء. لذلك قال كنت كنزا مخفيا فاردت ان اعرف، فخلقت الخلق فتعرفت اليه فبي عرفوني. دي كلها تنزلات من مقام صراحته، فالصراحه ما بيعرف ولا بيوصف. القران كله في قمه اشاره له، ما عباره عنه، عبارة عنه ما في إشارة موجودة، ولا إله إلا الله توصل للقيمة دي، للحكمة في أنها لا إلا. والحقيقة لا إلا عندها قيمة في سلوك البنية البشرية، لأن البنية البشرية فيها الثالوث ده، فيها يمين وفيها شمال وفيها وسط. لا إلا بتنفي الاثنين، تبقى بين فيها الروح، ودي علوية جاية منه من السماء، وفيها النفس، ودي سفلية نبتت من الأرض. النفس ما بتعرفه والروح ما بتعرفه. الإنسان وصف بين النفس والروح، زي ما الولد نتيجة لقاء الأم والأب، الإنسان الكامل نتيجة لقاء النفس والروح، وده الثالوث بتاعه. في الحقيقة الوصفانية دي المعارف، لذلك ربنا قال ما وسعني أرضي ولا سمائي وإنما وسعني قلب عبد المؤمن. القلب هو الوسط بين الجناحين، دي العبارة اللي تديها لا إله. ولا إله إلا الله في السماء في الإطلاق إلى، قال ربنا عن نفسه، وبارح حتى وردت إشارة للمسألة دي، ربنا قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الشهادة دي ما واحدة، أفتكر برضو دين المعاني اللي ما تؤخذ من اللغة. شهد الله أنه لا إله إلا هو، كأنه وشهد الملائكة وشهد أولو العلم، شهد، لكن شهادة الله وين؟ شهادة الملائكة وين؟ شهادة أولو العلم وين؟ الكلمة واحدة، الدرجات متفاوتة. فشهادة ربنا عن نفسه هي ذاته، هي إطلاقه، يعني ربنا في الإطلاق قال لا إله إلا الله، ونحن في الأرض نقولها، والسيرة السرمة دي هو أن نقول لا إله إلا الله كما يقول هو عن نفسه. وأيهاب لا يمكن، ده معنى السيرة السرمة دي. كل ما كنا أو كل ما شهدنا لله بوحدانيته ما حصلناه لا يقاس بالنسبة لما جهدناه. أقل ما تقوله أنك حصلت محدود، إذا كان نسبت للمطلق إذا لا شيء، الفاتك الباقي اللي تصير له هو المطلق، والحققت أنت محدود. وكل التفاوت في تحقيق لا إله إلا الله، وتحقيق لا إله إلا الله هو الصفة الصفة اللي بتصف بها الإنسان. التوحيد مش كلمة تقال، التوحيد خلق. قال الصوفية في الآن غدا التوحيد صفة الموحد، صفة الموحد. الموحد غني عن التوحيد، تبدأ أنت المحتاج، فلازم التوحيد يكون صفتك أنت الموحد، بمعنى أن تتخلق به. والتخلق بالتوحيد هو أن يكون ظهرك وباطنك واحد. التخلق بالتوحيد أن نتخلص من الجسم، معانا وياك، والثالث والرابع منقسمين، عندنا نفاق على أحسن الحالات. أنا أكلمكم بشيء وأخفي عنكم، والحكاية دي هي السلوك، أن يكون ظهرك وبطنك واحد. وفي الحقيقة أنه ما يخلينا نحن ننقسم إلا الخوف والطمع. أنا لما أخفي عنك حاجة وأكلمك بحاجة في خوف أو في طمع أو في سوء تربية من الرياء الاجتماعي والنفاق الاجتماعي اللي نتطوع فيه، ونحن بدون منفعة ننقسم، لأنه مترتب المسألة بقديمة موروثة. الإنسان لولا أنه الجسم ما كان يترقى، مثلا الحيوان حاجة واحدة، حيوان مترتب في شهوات بطنه وفرده، ولا في عيب عليه في ده، ولا في حرج منه، سايمة. بعدين لما جاء الإنسان في المسرح جد الجسم دي، ده حرام وده حلال وده العقل، ده جوهر التكليف كله اللي تفعله به عن الحيوان. أنا من يقول ده حرام وده حلال، أنا عايز الحرام لكن القوانين بتمنعه، لازم أثبت في نفسي، أنصر على نفسي، أنت وأنا والثالث والرابع بالصورة دي. الانقسام ده كان كبير خالص، كل مرة الناس بتخلصوا منه شوية شوية، كل ما المجتمع اترقى والمعارف كبرت، كل ما أصبحنا نحارب في أنفسنا الخوف ونحارب في أنفسنا الطمع. والسيرة اللي احنا ماشيين له الحرية، الحر ولا خايف ولا طامع، الحر، لأن الطمع يذل الرجال، الخوف أسوأ منه، الخوف يخلي الجوف، زي ما كان المصرية دائما بتقول كده، الخوف يخلي الجوف، يعني الإنسان الخايف قلبه مجرجر، ما عنده قلب. احنا ماشيين باستمرار بمعرفتنا لله لنتحلل من الخوف ومن الطمع. لا إله إلا الله جاءت في السلوك للنحية دي، ما تخاف إلا من الله، ما تطمع إلا في الله. لو اجتمع أهل الأرض ما كتبوا الله ليه، ولو اجتمع أهل الأرض كلهم ليضروك ما يضروك بشيء ما كتبوا الله عليه. إذا من العبث أن تتصدع في الناس كلهم، تخاف ده وتخاف ده وتطمع في ده وتطمع في ده، خاف الواحد واطمع في الواحد. ده معنى التوحيد في السلوك الأولاني، لا إله إلا الله، توحيد الخوف من الواحد. بعدين الناس يمشوا بلا إله إلا الله ليتحرروا من الخوف كله، لأنه الخوف حجاب عن المحبة، والسير الحقيقي محبة، سير محبة. شيخ العبيد قال ما عنده محبة ما عنده الحبة، يعني مهما شفت انت عابد ومصلي وتعبان وقايم ونايم وقايم وصايم، اذا كان هو حاقد على الناس ومضطجن على الناس وفي الناس وفي الظن بالناس وغليظ وجاف، مهما شفته ما تنخدع، ما عنده الحبه. زي ما قال عني المحبه في الحقيقه بتبتدي بالتعلق الاولاني. التعلق الاولاني ده في مجال الخوف والرجاء. بعدين امشي الانسان المحب انتصر على الخوف، يبقى محبوب موضع ثقته. الله مكان الانس والمحبه والثقه والرضا والتوكل به. لذلك تلقى انه لا اله الا الله تبدا لك بالخوف، للسيره اللي تحررت من الخوف. الحقيقة أنه الخوف موروث وقديم ومكتسب جديد. يعني أنا وياك بنولد بكمية من الخوف في ضمائرنا موروثة من آبانا وأمهاتنا، لأن نحن ما جايين عبر الفضاء، نحن دم ولحم وموروث من دم ولحم قبله، عنده شمائل وخصائص مورثة. بعدين في حياتنا دي ذاتها نعيش 20 ولا 30 ولا 40 ولا 60 سنة بنكتسب نوع من الخوف ونوع من الانحراف. الخوف ده أكثر من الرزق. المثل البسيطة دي الظاهرة الجوع الكثير اللي درج عليه الإنسانية من البداية. الجوع الإنسانية خرجت من جوع فظيع شديد. الإنسان لما كان في بدايته ما عنده صور من التموين والحاجات الجاهزة، تعيش في مدنية وتنظيم وما تكاد تكون في مجاعة. نحن السودانيين دي في سنة 6 متنا بالجوع. المثال اللي قدام لما جات مجاعات ثانية جعش من الهند. كان الإنسان في بداياته كان بيموت بالجوع كثير، وبعد من الجوع آلام شديدة بقينا بيخاف منه خوف حقيقي. أنا وياك لما يعني يكون عندنا رغيفين نتعشى بواحد أحسن نخزن الثاني، لأنه بكرة نفطر بشنا يجوزنا نجوع بكرة في الفطور. صور الرزق هي أكثر ما فيها الخوف. في مسائل طبعا أخرى. هنا التوحيد أفضل حاجة اللي تهدد الخوف من الرزق. فسمي التوحيد في درجاته، في درجة اللي هي بتناسب مسألة الرزق، ثم سمي مرتبة توحيد الفاعل. أن الفاعل في الوجود ده كله، لا إله إلا الله تعني كده، أن الفاعل والتارك لكل شيء في الوجود هو الله وحده. نحن ما عندنا الوضع ده بالصورة دي، عندي وعندك، أنه نحن بنعمل شيء والله بيعمل شيء. نحن عندنا إرادة وهو عنده إرادة. عندنا نحن حديث قدسي دائما متعلقين به في الحقيقة، لإضافته ودقته في التعليم. الإنسان لأنه ربنا خلقه على صورته خلقه مريد، وربنا مريد. فالحديث القدسي جاي يقرر الحقيقة دي لداود، داود النبي. الحديث القدسي قال له: يا داود إنك تريد وأريد، وإنما يكون ما أريد، فإن سلمت لما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. يا داود إنك تريد وأريد، ودي الحاجة اللي عندك وعندي، كل واحد مننا بيعتقد أنه عنده إرادة بنشعر بها. يعني أنت بتقوم بتمشي بترقد، عندك حركات تلقائية ما ترجع إلى قدرة الله الظاهرة لك، لأنها القدرة مودعة فيك في عضلاتك. هذه أدتنا وهم بأننا عندنا إرادة. السلوك كله والسير كله في أن نيقن أن الإرادة دي محيط بها الله، وأن المريد واحد. فلذلك جاء الحديث التعريفي ده بالصورة دي. يا داود قال له: إنك تريد وأريد، وإنما يكون ما أريد. المثل هنا حاسمة، لأن المريد واحد، وإنما يكون ما أريد. إبقى إرادتك أنت في الحقيقة تابعة لإرادتي، فإن سلمت لما أريد كفيتك ما تريد. سلمت إرادتك لي كل حاجة أنت عايزة تجي زي ما تريد أنت، لأنك مطاوع. وإن لم تسلم بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم في النهاية ثم لا يكون إلا ما أريد. أفتكر المسألة واضحة لنا في النقطة دي. أن نخرج نحن من وهم إرادتنا لحقيقة أنه هو المريد، جاءت الشريعة. كل الشريعة جات لتنقل لنا النقلة دي، انت تشوفها بسيطة لكنها من أشق الأشياء. الشريعة ذاتها جات في مجال لمن شاء منكم أن يستقيم، دي آية. ودي دي من ظاهر القرآن من باطنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم بشريعة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين دي حقيقة. الحقيقة دي الكبر بينه وبين الشريعة. إذا ما عملت بالشريعة لا تصل للحقيقة. كل مطار الشريعة هي في أن نتخلص من الوهم بنمشي للحقيقة. وربنا قال لنبينا فلم تقتلوه ولكن الله قتله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ونبينا في ظاهر الأمر هو وأصحابه يوم بدر قتلوا المشركين لكن ما قتلوهم في الحقيقة قتلوهم في الظاهر. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. الله قتلهم بأيديكم. كان العبارة كده. وما رميت إذ رميت ما رميت في الحقيقة إذ رميت في الظاهر ولكن الله رمى. النكرة دي سميت وحدة الفاعل. كل التوحيد في مجالها هي وحدة الفاعل. ظاهرة لنا في المسائل الكبيرة ما ظاهرة في المسائل الصغيرة. ربنا قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنى يوفكون. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. ده يعني كل الخلايا مش المسلمين بس المشركين. إذا أنت سألتهم تلقاهم نسبوا الخلائق الخلق الكبير ده لقوة. وش تقولوا الله للصورة اللي احنا بنقول بها. لكن في حقائق يقين أن في قوة خلقت حتى لو سموها الطبيعة لكن ما بيدعوا. ما ممكن تقول الخلق السماوات والأرض يقول أنا. لكن يقول للحداد اللي عمل الطرابيزة دي يقول أنا لأنها صغيرة قدرة. التوحيد كله في المسائل الصغيرة. المسائل الكبيرة نحن ما بننسبها لله. ولئن سألته من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنى يوفقون. كيف يصرف عن الحقائق دي عندما تجي في المسائل الصغيرة؟ القرآن يجي وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنى يوفقون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. دي المسألة اللي قلت لكم فيها كل المشاكل والمشاكل والشك تجي في مسألة الرزق. ولذلك ربنا قدم آية رزق وأخر آية رزق ووضع بينات المسألة اللي نعجز عن الدعاء. وكأي من دابة لا تحمل رزقها ما بتحسن تدخر الله يرزقها وإياكم. انتم بتخزنوا بتحتالوا بتكذبوا بتنافسوا الله بيرزقكم زي ما يرزق الطير بدون كذب ولا انفع. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنا ينفقون. كأنه يقول لنا أنتم الأشياء الكبيرة لما نسألكم منها بتردوها لأبا. لكن لو قلنا لكم نبرزقكم منه بترزقنا وظيفتنا ترزقنا زراعتنا تجارتنا حجاجتنا ما بننسبها لأبا لأنها الشغلة دي صغيرة نحن قادرين على أن ندبر أنفسنا فيها. كان الكلام كده. بعدين قال الله يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. كل مجال الشك والشرك والنفس في التوحيد جاية في الرزق. وأذكر أن الكلام ده قلناه لكم قبل كده. قلنا لما النبينا قال لا إله إلا الله وقال أبو بكر لا إله إلا الله والصحابة كلهم قالوا اللفظ واحد لكن التحقيق مختلف والمحك في الرزق. الناس ممكن أن يدعوا لكن تعال شوفهم في دنياهم يظهر لك. تبقى الإنسان القوام القوام عندما يجي عند الرزق تظهر لك حرصه وبخله وده معناه أنه ما عنده حاجة من التوحيد في الحبيبة. المحاك هنا جاءت شريعة نبينا وحدها. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو. والعفو فسر بكل ما زاد عن الحاجة الحاضرة، يعني ما بتدخر رزق اليوم لباكر. ليه ما بتدخر؟ ما هو عنده معدة وبيجوع ضوء، لكن هو واثق بأن المخزون عند الله مضمون له أكثر من المخزون في مخزون. الثقة دي جاءت بتحقيق لا إله إلا الله، والحقيقة اعتمد على أكثر مما يعتمد عليه صاحب الخزنة. لكن صاحب الخزنة ما بشوف ده، بشوف خزنته. كان في قصة مشهورة أن نبينا تقدم بأم أصحابه مرة، فلما رفع إليه ليكبر هرور إلى الحجرة وجرايا لقى على وجوه دهشة، قال لهم لعلكم راعكم ما فعلتم. قالوا نعم يا رسول الله. قال فإني تذكرت أن في بيت آل محمد درهما، فخشيت أن ألقى الله وأنا كامل ما حقدر، والمجال كله زي ما قلت لك في الريض. فهنا هو لما انحجز في مستوى انتقلت ثقة مما عنده لما عند الله. قال وعمل، عمل أنه ما بتدخل رزق اليوم لباكر. قال لو توكلتم على الله حق توكلي لرزقه كما يرزق الطير. قال تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا مستوى شريعته هو، لأن شريعته معرفته ومعرفته لا إله إلا الله. بعدين الناس الحددوا بلا إله إلا الله طرف شرعوا لهم في قدر ما عندهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جاءت شريعة الأمة، ودي بالمناسبة السوق للرسالتين اللي احنا بنتكلم عنهن ويغلطوا فيهن الناس بكل بساطة. الرسالتين هن قائمات، شريعته هو في حد معرفته ألا يدخل، اعتمادا على الله لمعرفته بالله. بعدين شريعة الأمة أن تسد الفرق في الاعتماد على الله بالمدخر. قال له خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. بعدين فرضوا على الناس العشر أو نصف العشر أو ربع العشر، كأنك أصل قلبك أو قلب الإنسان ملان بالمال ما فيه مكان لله. زي ما نبينا لما جاء في الكعبة لقاها ملانة بالأصنام 660 صنم، والكعبة دي بنيت لله، القلوب دي ربنا خلقها له برضو. نحن مليناها بالأصنام زي ما المشركين ملوا الكعبة بالأصنام. فنبينا جاء كسر الأصنام وخرجت، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لكن القلوب عايز يوجد فيها ذريعة لتكسر الأصنام براها. ما دام انت قلبك ملان بمالك وما فيه مكان ابدا الا للمال، ما فيه مكان لله، قالوا ادي ربع العشر، انهان عليك بعض العشر. ربع العشر ده واخرجت وانت راضي في سبيل الله، بقت في مكان لله في قلبك تساوي ربع العشر من مالك. لكن لما الله يدخل، ان الله غالب على امره يوسع باستمرار يحببك في ان تصرف، لغايه ما جاءت مكانه ابو بكر. ابو بكر كان بيعرف الزكاه بالزكيه، لكن كل ما جمع ماله جاءت مناسبه ينزل عن المال، ما قادر هو يزكي في مستوى زكاه نبينا، ان ينتصر باليوم باليوم ما يدخر، ما قادر به. هو اقرب الناس له وينقصه بعيد خلاص. يجمع المال وعندما تجي مناسبه انزل عماله، ما ابقيت لاهلي، ابقيت لهم الله ورسوله. ده كلامه. ونفتكر انه في الحديث الرواه عمر بن الخطاب في الموضوع ده يوريكم عزه المال في قلوب الناس. عمر بن الخطاب ثالث ثلاثه كان نبينا دائما يقول كنت انا وابو بكر عمر كنت انا وبكر عمر الحديث ده تلقوه كثير. حتى مرة هم كانوا غايبين الاثنين، فكان نبينا بحدث في الجماعة الأصحاب حوله، قال لهم حديث كده: بينما كان رجل يسوق بقرة إذ ركبها فقالت البقرة: ما لهذا خلقنا وإنما خلقنا لإثارة الحال. فقال الأصحاب: ما كنا نظهر بالبقر يتكلم، كأنهم شكوا. قال لهم: ولكني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر عمر. وأبو بكر عمر كانوا غايبين، دائما ما ذكر أبو بكر إلا ذكر معه عمر، هو ذلك ثلاثة. عمر ضحك قال: دمرت في نفسي مرة أن أنافس أبا بكر، لأنه هم كفرتين متنافسين. بعدين قال: دمرت مرة في نفسي أن أنافس أبا بكر، وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق، فجئت بمال وجاء أبو بكر بمال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال لعمر: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم نصف مالي. قال لهم: بينكما مثل ما بين قوليهما، وما بين قوليهما الواحد أول مرة يشوف زي الفرق بين المال ونصف المال، لكن هي في الحقيقة زي الفرق بين المشرك والموحد. لأنه عمر لما كان عنده خزينة مدخرة ما ذكر الله والرسول، ذكر الحاجة القريبة له: أبقيت لهم نصف مالي. أبو بكر ما عنده غير الله والرسول، ما ذكر حاجة، واجه المثل طوالي: أبقيت لهم الله ورسوله. الفرق كبيرة بصورة ما تقال. بعدين عمر قال بعد ذاك ضمر أن لا ينافس أبو بكر بالمرة، ودي من الحكمة الإلهية، في أنه يوم السقيفة كانوا بعض الناس متجهين لمبايعة عمر، لكن لأنه عرف فضيلة أبو بكر عليه قال: والله لأن أقدم فتضرب عنقي خير لي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر. من حسمة الفتنة بالدرس ده كان فضيع أبو بكر. ولعلكم تعرفوا أن لو جيل عمر كان التاريخ الإسلامي تغير، لأنه في حرب الردة عمر عارض أبو بكر، لأنه ثاني اثنين عنده وراثة نبوية وراثة رسولية، ولذلك أعاد الإسلام بعد ما انهار. أبو بكر عمر ما كان يقدر. شايف المسألة أنه الناس في القمم قلوبهم بتحب المال، والواحد ربنا يقول هناك في يؤتكم أجوركم يعني ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكمها فيخفكم تبخلوا ويخرج أبغاركم. دي لمعزة المال. هنا التوحيد كله في المجال ده، والناس بيمتحنوا في مجال المال. وفي الحقيقة ما زهد الزهاد في المال إلا اللي تحق لهم الصلاة وتحق لهم لا إله إلا الله. الذين كان في الأمر ده سيد الزهاد، فكان أي حاجة تشغله عن لا إله إلا الله وعن الله وعن التوحيد وعن الصلاة يصرف عنه. حتى واحد منهم قال: كان محمد كأنما نصب له علم فشمر يطلبه. يعني حياته كلها زي حياة الإنسان بثابت في الميدان. إذا أنت خمسة زايمين في صرف 100 ياردة، تفتكر عندك شغل غير 100؟ كل واحد منكم قال: كان محمد كأنما نصب له علم فشمر يطلبه، ما بيلتفت. كل الزهد كان لذا. الحكاية بدأت في التوحيد جات هنا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. المسائل الكبيرة نحن نعرفها اليوم، لكن المسائل الصغيرة وفي باب الرزق بالذات نحن سيئي الظن فيها بالله. حكاية الصورة دي تمام نسيء الظن به. واحد من الصوفية قال: لعن الله أقواما أقسم لهم الله ثم لم يصدقوه. قالوا: كيف؟ قال: ربنا قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق لسه ما عندكم تنطقون، وبرضه ما تصدقون. هنا كل المسألة زي ما قلنا في مجال الرزق بالصورة دي. تحديد المسائل الدقيقة. إذا كان فاتت الرزق بتجي في مسائل عندها منافسات كثيرة، لأن نحن ما بنخاف ونطمع في مجرد الرزق. يعني قد يكون الإنسان غني وقد يكون يشعر بأنه لو عاش عمر نوح ما يكمل ماله لعلمه، لكن فتح له طمع في جهة ثانية، فتح له طمع في الجاه، فتح له طمع في صداقة الحاكم. الصور دي تجر أو الأخوان ما عندها أحد. هنا المسائل اللي في التوحيد في المسائل الصغيرة فيها الوهم ده. قال أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء. الخلق كخلق الله. الإنسان حتى أنت لما تعاين مثلا في الكواكب الصناعية في الأقمار الصناعية تشوف قمر يشبه النجوم تمام، لو بأنه متحرك ما تفتكره صناعة، في شبه كبير. أقرب من صنع ما يوهم الإنسان في صنع الله الإنسان. السبب أن الإنسان يصنع كصنع الله لأنه مخلوق على صورة الله. يعني الله خلق بثلاثة أسماء، خلق بالعلم وبالإرادة وبالقدرة. ربنا بالعلم أحاط بالمخلوقات، وبالإرادة خصص الصورة العايز يخرج فيها المخلوق الأولاني، وبالقدرة أبرزه. بالعلم أحاط، بالإرادة خصص، بالقدرة أبرز. كذلك الإنسان الحداد العمل الفرديه دي اول حاجه تصورها في ذهنه، ده علم. بعدين حدد صورته مثلا طوله وعرضها وارتفاعها وشكل الحديد اللي يعمل منها، يجوز يكون حطها في ورقه، دي اراده. اتحركت عضلاته بالعمل، دي قدره. درجة الفرابيزة بالثلاث حركات زي ما درجة الوجود كله بالثلاث حركات. وده السبب اللي بخلينا نحن نشرك مع الله الناس. حتى انت تمشي مثلا قدام ضابط المجلس الريفي تكون حاضر وخايف اكثر منك لما تقوم تصلي. انت بتصلي انت قدام الله، لكن في حضرة الحاكم ده تخاف اكثر، او ده الشيخ هو ما بينفعك ولا تضرك، لكن انت اللي تبتليه النفع والضر. جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء. هنا التوحيد اذا تلقى انه مجال لا يتناهى، كل ما الانسان جود وعلم كل ما تحرم. والتوحيد صفه الموحد، لأنه الله لما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، الله ما قال بجارحة، الله ما بيتكلم بلسان، بيتكلم بذاته كلها. العارف يرتفع لأن يكون كل لسان يتكلم، لأنه بيرتفع لأن يكون التوحيد صفته. التوحيد صفته بإنجاز يمكنك أن تقول. الموحد اللي اتصف بالتوحيد هو اللي يفكر كما يريد ويقول كما يفكر ويعمل كما يقول. كثيرة من السريرة ما تنفع، يحتاج على إطلاق ما بتتم، لكن بالمحاولة. وده في الحقيقة الحر. الإنسان الحر هو الإنسان اللي يفكر كما يريد ويقول كما يفكر ويعمل كما يقول ويتحمل مسؤولية عمله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الحر هو اللي يفكر كما يريد ويقول كما يفكر ويعمل كما يقول ويتحمل مسؤولية عمله. ودي أكبر قيمة جريها الإسلام. في الحر الأكبر من ذا اللي هو يقول يفكر كما يريد ويقول كما يفكر ويعمل كما يقول، ثم لا يكون عمله إلا خير للناس. ده ارتفع فوق القوانين ودخل في منطقة الأخلاق، سواء كانت في حكومة أو ما في حكومة، في قانون أو ما في قانون، هو موكل بالتدويج في الصور دي. وده التسامي اللي ماشي له الناس العباد في الإسلام، ولذلك العباد المسلمين بيمشوا بمنطقة الحرية الفردية المطلقة، لأنهم خرجوا من قواعد القانون وبيجوا في قواعد الأخلاق. في قانون أو ما في، في حكومة أو ما في، هم موكلين بالتجويد، لأنه حاكم ومحاكم الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، نظرهم لأعلى. نبينا قال عن صهيب رحم الله العبد صهيب: لو لم يخف الله لم يعصي. مش بطيع الله من خوف الناس والطمع في الجنة. وراب على عدية قالت كده. والعباد والصوفية عندهم أنه اللي يعبد بالجنة وخوف النار ده تاجر يبدل بضاعة ببضاعة، لكن الله بيعبد لكماله وجماله ومحبة الناس له. افتفعوا هذا كله استقلال التوحيد في المجالات العالية من الحرية. و لما قلنا أن التوحيد صفة الموحد، زي ما قلنا الموحد هو ده، هو اللي بتلقى أنه حر، والحرية دي أعز حاجة. الحرية قال الصوفية عنها واحد منهم قال: تمنيت على الزمان محالا أن ترى مقلتاي طلعة حري. الحر عزيز. نحن نتكلم بسبيل الدستور، زي ما قلنا البارح، بدستور بسبيل التنظيم اللي يحقق للناس الحرية. الحرية صعبة والطريق لها صعب، لكن الناس بتكاتف ليجعلوها مهيئة وممكنة. الدستور اللي نحن نتكلم عنه مش موجود في القرآن بالصياغة، هو ما في الشريعة قولا واحد. أي إنسان يفتكر أن الدستور يؤخذ من الشريعة ده في غاية الجهل، لكن بيؤخذ من القرآن، والقرآن لب لا إله إلا الله. لا إله إلا الله اللي تكلمنا عنها دي هي بتطلب أن تحاببها. المجتمع عايز يساعدك، لأن المجتمع هو أكبر وسيلة يمكنك أن تقول اخترع الإنسان. الإنسان اللي اخترع القنبلة الهيدروجينية أو اللي اخترع المركبة اللي مشت للقمر ورجعت، ما بلغ من السلوك الاختراع الناس اللي اخترعوا المجتمع. ما في ذول معين قعد واخترع المجتمع، زي ما كمان ما في ذول معين قعد واخترع الحروف الثمانية وعشرين اللي بنكتبها نحن، لكن عبر التاريخ اتفق الناس على أن يكونوا في اجتماع، والمجتمع ده يهذبوا فيه ويشذبوا فيه عشان يستعينوا به وعلى أن تتحرر أنت وتحرر أنا. وياك بنعيش في مدينة أكبر ما خايفين على دمنا ولا على مالنا. المجتمعات الماضية ما كانت كده. كل ما المجتمع مثل قدام بتنظيمه وقوانينه وسلطاته يحقق للأحرار أن يتحرروا، للأفراد أن يتحرروا، تلقى أنه الحاجة اللي بتعوض حريتي وحريتك الخوف، أصل الخوف والوالد الشرعي لكل رذيلة. إذا كان لقيت الإنسان العنيف مع الناس هو خايف في الداخل، إذا كان لقيت الإنسان المراوغ المخادع الكذاب هو خايف. كل ما تراه انت من صور انحراف السلوك ابوه الشرع الخوف، والخوف متعدد اكثر الخوف من الرجل. ولذلك تلقى انه التشريع بتاعنا الدستور بتاعنا لان ينبع من الحكايه دي لحقيقه انت حريتك كليا، حريتي حاجه طبيعيه جدا الان في كلية رزقنا. تجد الاشتراكيه حاجه طبيعيه خالص في الوضع الاسلامي، لأن يعني الحقيقة كل اتجاهات تشريعنا وفاينا دينا ماشية للمشاركة دي. بعد ما يكون في كفالة الرزق برضو أنا خايف من أي حاجة، خايف من أنه بعدين يقرا يدخل بوليس يفتش بيتنا بدون سبب. إذا عايز أنت برضو الأمن من الناحية السياسية، عايز الحرية، عايز الديمقراطية بمعنى. عدم الديمقراطية مش معنى واحد، معاني شتى تطورت باستمرار وتتحسن باستمرار. انا اكيد بكم اجهل الناس اللي بقول الديمقراطيه دي بتاعه الغرب نحن ما عايزينها، الديمقراطيه بتاعه الامريكان نحن ما عايزينها، الديمقراطيه بتاعه الانجليز نحن ما عايزينها. الديمقراطيه ما بتاعه انسان، الاشتراكيه ما بتاعه انسان. الناس ديل دفعوا، البشريه دفعت من عرقها ومن دمها عبر السنين لتتحقق الاشتراكيه وتتحقق الديمقراطيه، لتتحقق المشاركه دول. يعني انا فقير وانت غني، انا ما مقتنع بالحظ، مؤكد ما مقتنع، ودي حاجه طبيعيه اذا كان انت ما تقدر تنازع فيها. لكن في داخليه نفسك عندك حقد، عندك بغينه، عندك حسد، عندك غبطه، خاطرك بيتحرك ليه ده عنده وانا ما عندي. اذا كان نحن ربينا بانه زي ما الناس عنده، زي ما ورد في كلام من المنصه دي اولاني، واحد بيموت بالتخمه ونحن ربينا بموت بالجوع، ما بنرضى بالحكايه دي الا رئيسنا نقوى. كل ما تقول الناس نازعوا، نازعوا في السلطه ونازعوا في المال. ولذلك الاشتراكيه موضوع طبيعي لنزاع البشريه عبر السنين بين اللي عندهم واللي ما عندهم. اذا انا ما قادر اخذ منك عنوه بسرق، بشحت، بضبط في نفسي بغينا. لكن دي كلها وسائل بتنفذ التنفيذ عندما تكون في قدره. الناس اجتمعوا كعمال مثلا، نقول نازعوا الناس اللي عندهم الملكيات ليكون الملكيات فيها شيء من الشيوع بين الناس. فبيقولوا لي الاشتراكيه بتاعت كارل ماركس الاشتراكيه نحن ما عايزينها، غلطان غلط حقيقي في حقيقه التراث البشري. كل البشريه عملت في الاشتراكيه، وكل البشريه عملت في الديمقراطيه، والديمقراطيه هي المشاركه في السلطه، والاشتراكيه هي المشاركه في المال. والمشاركه في المال بتديك انت كرامه، المشاركه في السلطه بتديك انت كرامه، والاسلام جري حق كرامتك. دكتوره من هنا، دكتوره من ان تعرف حقائق دينك ثم تستقبل التراث البشري كله، طلع منه ما يصلح لتحقيق كرامه الانسان. هذا المعنى المادي الثمن في الشريعه، لان الشريعه جاءت في مرحله الاشتراكيه عمليا فيها ما ممكن، والديمقراطيه عمليا فيها ما ممكن. اذا الموضوع هو في الحقيقه انه لا اله الا الله ما كان مفترض. إذن المحتاج يا لا إله إلا الله، المحتاج العبادة، والمحتاج القرآن أنا وأنت، المحتاج الصفات الإلهية 99 من سمى ربنا وصديها نفسه أنا وأنت كنتو. ودي تزيد في حقائق الناس زاهلين عنها برضو. كل ما جاء هو وسيلة الإنسان مش غايته، الإنسان هو غاية كل شيء، الإنسان غاية في ذاته، القرآن ما غاية، القرآن أشرف الحديث ما هو غاية، وسيلة تنسى. والإنسان حتى لو كان أبله ما يجب أن يستغل كوسيلة لغيره، لأنه هو جرثومة الإنسان الكامل. ما تمر اليوم جيت من فقع. إذا كان نحن عرفنا ده، بنعرف المدى اللي بيكون به العبادة وسيلة. انا افتكر انه حتى عناسنا الواحد قال لهم العباده وسيله ودخل في الموضوع، لان الموضوع هو نحن قالوا لهم صلوا او غير صلوا. وانا اكيد لكم انه الخراب كله جميل، لانه ما عندنا مداسنا جسدي وتقدمنا. لما انت تعرف انه قالوا لك صلي بشنو، في مداسة جسدي، لانه عندك هدف ماشي هناك انت ماشي به. يعني قدمت شبر انت بتعرف انك ماشي، والشيء بالدقيق وشيء من المساقة بينك وبين هدفك. زي ما قلنا مرة، إذا كان أنت هسع ماشي مثلا لمكتب من المكاتب في الدور الثاني، إذا بتجي طلع في طلع في السلم، الحاجة الطبيعية أنك تمشي درجات السلم كلها، لأنك عارف ماشي لهدف معين، ولا يمكن عقلنا أن تجيب في العتبة الأولانية. لكن لأننا نحن ما عارفين العبادة موديانا لوين، نجيب في العتبة الأولانية بدون ما نتكرر المسألة. وتلقى الإنسان طول حياته يعبده في مكان واحد، زي ما قلنا عنه امبارح، وهو قال عنه ابن الفارس وهو في الصورة السيف لم يبرحوا من مكانه، وماذا عنه في السير عنه ما ربحوا. وقد كلوا زي جمع العطارة تعلق في السابع من الفجر لغاية الساعة 12، لكن الدائرة دي هي القطعة، النقطة اللي ابتدى منها يرجع لها لأن ما عارف ما شوي. وبالمناسبة الطيبة دي جمع العطارة بغطوا عينيه العابد الماء الغافل عينيه مغطيات. احنا ماشيين بالعبادة لمقامات فردياتنا،